أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المحطة الأولى التي انعقدت للحديث عن دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، أي المحذورين في موضوع واحد، في التوصلين مع عدم تكرر الواقع، أي في الواقع الواحد. وواضح أن أصل التكليف الإلزامي هنا معلوم، أن الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية غير ممكنتين، والموافقة الاحتمالية حاصلة بالضرورة، لأن الإنسان لا يخرج من المتناقضين، من أحدهما فعل أو ترك، ولا ثالث في التوصل مع عدم تكرر الواقع. على هذا الأساس استعرضنا الأقوال وانتهت إلى خمسة كما تقدم، وقلت عمدة البحث قبل مناقشة الأقوال أن نبحث في مقامات ثلاثة مختصر. المقام الأول في أنه هل يوجد حكم شرعي فعلي واقعي في حالة دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟ الثاني، هل البراءة العقلية تجري في أطراف أو طرفي المحذورين باعتبار أن الإلزام الذي هو الوجوب بعينه لا بيان عليه، أو الحرمة بعينها لا بيان عليها؟ الثالث، في أن أدلة البراءة الشرعية أو بعضها على الأقل هل تشمل محل البحث أم لا؟ ويبدو طرح المقام الأول عجيبا لأول وهلة، إذ قد يقال إن الحكم الواقعي هو حكم مجعول على موضوعه في الواقع، وقد ثبت في محله أنه يشترك بين العالم والجاهل. وأخذ العلم بالحكم في ثبوت الحكم إما هو محال أو قطعا ليس شرطا في ثبوت الحكم في الواقع. وفي المقام الحكم موجود ونحن نعلم به، غاية الأمر هو مردد بين طبيعتين الوجوب والحرمة. في مقام التشخيص يعني الجنس معلوم، الفصل غير معلوم، أنه الوجوب أو الحرمة. فهذا العلم الإجمالي كبقية العلوم الإجمالية في أن التكليف الإلزامي فيه معلوم، لكنه يفارقها. والعلم في نظر العالم مطابق للواقع، صحيح عندما نقيم علم أي إنسان هو في نظره علم، ولكنه ينقسم إلى المطابق المصيب وغير المصيب، لكنه على مستوى الحجة الأصولية أي في نظر نفس القاطع هو عالم وليس قسيمه. وعلى هذا الأساس يقال بأن العلم المصيب فرع وجود المصاب في الواقع في نظر العالم، فهو شخص وجود الحكم الواقعي وعلم به، غاية الأمر تردد عنده أنه الوجوب أو الحرمة، فكيف يقال مع كل هذا أو يطرح سؤال بأنه هل يوجد حكم واقعي في المقام أم لا يوجد؟ أقول هذا هو مسار البحث المتعرف ما قلناه، والذي لم نرى من تشكك فيه من المحققين قبل صاحب منطقة الأصول، لكن السيد صاحب المنطقة وعندما كان في معرض الحديث عن أن البراءتين العقلية والشرعية هل تجريان في أطراف العلم الإجمالي في حالات الدوران بين المحذورين في المقام، أفاد بأن أصل هذا البحث لا تنتهي النوبة إليه، بحث جريان البراءتين باعتبار أن إجراء البراءة فرع وجود الموضوع أو احتمال وجود الموضوع في الواقع، أي فرع وجود حكم شرعي قابل للباعثية، ولو وجودا احتماليا، ونحن في حالات الدوران بين المحذورين لا نحتمل وجود حكم بل نقطع بعدمه واقعا. حكم واقعي بالفعل مستحيل، فعن أي شيء تريد جنابك أن تجري براءة سواء عقلية أو نقلية؟ بدك ترفع التحير عن أي شيء؟ بدك تطلع من إرباك الحكم الشرعي ومسؤوليتك تجاهه وهو غير موجود أصلا، واقعا غير موجود، بل يستحيل وجوده واقعا. لماذا؟ هي إشكالية البحث اللي تفرد فيها صاحب المنطقة. ما هو مبرره لهذا الكلام؟ قال أساسا الحكم إنما يجعل بداعي إيجاد الداعي شأنا، أنا عم عمق الكلام، هو ما عادة بيستخدم أدبيات المحق الإصطهاني بهيك أبحاث، إيجاد الداعي شأنا للمكلف نحو الانبعاث، وهكذا حكم يستحيل في نفسه أن يوجد الداعي لدى المكلف للانبعاث عنه لاستحالة الانبعاث، لاستحالة الانبعاث. إذ نحو أي شيء ينبعث، نحو الفعل والله، نحو الترك، وبعبارة أوضح هذا تكليف في مورد العجز عن أحدهما بخصوصه، والتكليف سوف يصبح لغويا من باب عدم تصور تأثيره في المكلف. لسه كلام متين غريب عجيب، بس لأنه صادر من أصولي، من محققي علم الأصول، مش من شخصية عادية، حتى لا يساوركم شاك أنا مضطر أمر على بعض العبائر بنصها في دقيقة أو دقيقتين حتى تروا ذلك بأم العين. قال إنما يصح أي التكليف فيما كان احتمال التكليف أو التكليف قابلا لدعوية المكلف وتحريكه نحو المكلف به أي المتعلق، بحيث يكون المكلف في حيرة منه وقلق واضطراب فيؤمنه الشارح. أما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كان المكلف آمنا لقصور المقتضي فلا معنى لتأمينه وتعذيره. لو كنا وهيك بنقول قصور مقتضي عن الباعثية بس أصدف مش إنكار حكم واقعي جيد. ثم طبق قال ما نحن فيه كذلك إنه دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ما في باعثية نحو أحدهما بالخصوص مستحيل الباعثية بالفعل جيد. المهم هنا بعد فقرة ومن هنا أمكننا أن نقول بامتناع جعل مثل هذا الحكم واقع بناء على أن الحكم يتقوم بإمكان الدعوية إذ لا يمكن كل من الوجوب والحرمة أن يكون داعيا إلى متعلقه مع تساوي احتمالهما فلا حكم واقعي أصلا بل نلتزم بعدم الحكم واقعا بناء على ما قربناه في حقيقة الحكم يعني اختار مش بس على المبنى هذا مبنى من أنه جعل ما يقتضي الدعوية إذ لا اقتضاء في كل منهما للدعوية يعني في هذه الحالة فإن عدم الدعوية راجع إلى قصور المقتضي غريب التعبير لا لوجود المانع إذ اقتضاء الحكم للدعوية باعتبار العلم أو احتمال ترتب الأثر الحسن عليه فإذا كان هذا الاحتمال مقرونا بعكسه كان المقتضي قاصرا. نظير العلم شوف التنظير كمان أغرب وأغرب نظير العلم بثبوت مصلحة ومفسدة متساويتين في الفعل إنه بعد الكسر والانكسار فيش رجحان لإحداهما ذاك في عالم الثبوت جيد. فإنه لا تكون المصلحة في هذا الحال ذات اقتضاء للدعوية والتحريك فانتبه أو فقل إن التكليف يكون لهوان وإلا لصح تعلق التكليف على هذا المنهج بغير المقدور وهو مما لا يمكن الالتزام به صريح مثل ما تشوفوا يا أخوان صريح كلامه أنه حكم واقعي لا يوجد أصلا وإذا عندك دليل عقلي على انتفاء الحكم الواقعي العجز واللغوية دليل عقل على انتفاء الحكم الواقعي فطبيعي جدا احتمال حكم هون ما موجود واقعا ما موجود فلما ما موجود انت عن شو بدك تجري قاعدة براءة عقلية او براءة نقلية ما لها معنى سالبة انتفاء الموضوع رح تصير. هذا الكلام عجيب غريب يا اخوان من اوله الى اخره أنا ما حتى التنظيرات غريبة إنصافا يعني وإن صدر من محقق من المحققين. أول نقطة أنا إجت في ذهني هو أنه عندما نريد أن نبحث في اقتضاء الدعوية هل المراد الاقتضاء الفعلي أو اقتضاء الحكم في نفسه بلحاظ متعلقه يعني في طول الاختلاط أم قبل الاختلاط. المفروض أن الإنسان يمتلك قدرة ذاتية على الانبعاث عن الحكم باتجاه متعلقه القدرة البسيطة صح التعبير خلينا نقول قبل التركيب الاحتمالي يعني إنه الإنسان قادر على الفعل هون وقادر على الترك صحيح أو لا. الحكم الواقعي بالفعل قادر على متعلقه لولا الاختلاط العلمي بعد ذلك والتردد بين الوجوب والحرمة فهو قادر على الفعل وأيضا الترك هو قادر على الترك في حد نفسه. فهل شرط في الحكم الذي يجعل لأجل إيجاد الداعي واقعا شرط في الحكم واقعا أن ننظر إلى إن كان الداعوية في نفسه أو في طول الاختلاط العلمي بغيره. الأول هو الشرط بلا إشكال، الثاني متأخر رتبة عن وجود الحكم، لأن الحكم في الواقع مشترك بين العالم والجاهل. الحكم في الواقع مشترك، شو بدنا؟ يكفي المقدار. جيد، لا إشكال ولا ريب في أن تساوي الاحتمالين لا يعني أجل الانتباه، لا يعني تساوي المحتملين. يعني إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في إمكانية عقلية للانبعاث عن أحدهما بالخصوص، أما في إمكانية عقلية للانبعاث عن أحدهما بالخصوص؟ في إمكانية عقلية. غاية الأمر الوجوب 50% والحرمة 50%. إذا تمت قاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ورجحنا جانب دفع المفسدة على جلب المصلحة، في إمكانية انبعاث أو ما في إمكانية انبعاث عن أحدهما؟ في إمكانية، الإمكانية التكوينية موجودة، بل حتى الإمكانية التشريعية قابلة للبحث أيضا، حتى مع تساوي الاحتمالين. فالقاعدة حتى على تقدير الاختلاط لا تمتنع الداعوية الفعلية، بل كل واحد منهما يدعو إلى متعلقه، ويصبح البحث مرتبطا برتبة متأخرة، وهي وجود الترجيح المحتملي مش الاحتمالي أو عدم وجوده، وهذا بحث آخر خارج عن طبيعة التكليف، ما العلاقة بالتكليف؟ انتبهوا لي يا إخوان، كل تكليف يشترط فيه أن يكون له قابلية الدعوية، مش الدعوية الفعلية، قابلية الدعوية، ولا صارت الأحكام خاصة بالعالمين القادرين. فإذا انعدمت القابلية انعدم الحكم. حتى قصة القدرة أنا عندي بحث فيها إنه القدرة شرط في التنجز ولا شرط في أصل جعل الحكم، هذا بحث في محله. لكن أقول إذا تساوى الاحتمالان 50% وجوب و 50% حرمة، إمكانية الانبعاث عن كل واحد منهما موجودة باعتبار 50% تجعلني أحتمل الوجوب، فإمكانية الصدور عن الحكم الوجوب الاحتمالي موجودة سواء بالشبهة الحكمية أو الموضوعية، وإمكانية الانبعاث عن الحرمة أيضا موجودة. غاية الأمر أنه لا ترجيح احتمالية لأحدهما، وهذا لا يلغي إمكانية الانبعاث. افرضوا إنسان مجازف، عم نحكي بالتوصليات، نحن بده ينبعث عن أحدهما، قادر ينبعث ولا مش قادر، تكوينا قادر أو غير قادر، يا أخي بده يعصي الحرمة على تقدير وجودها، قادر ينبعث عن احتمالا عن الوجوب أو لا، أو العكس قادر، إذا القدرة التكوينية موجودة. غاية الأمر لا يستطيع أن ينبعث عن الوجوب جزما، ينبعث عن احتمال وجوده. حينئذ القدرة على الانبعاث موجودة على مستوى الاحتمال حتى في نفسه. ثانيا لا بد من النظر إلى المحتملين، لأنه على مستوى المحتمل قد يكون الوجوب على تقدير وجوده وإن كانت نسبته الاحتمالية 50 مقابل 50 أهم بكثير من الحرمة ثبت بدليل خارجي. أو عندنا قاعدة عامة تقول دائما بأن جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة أو العكس، طبعا العكس موجود قائل به أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة دائما، مع أنه مش صحيح هذا على إطلاقه. قد تكون المفسدة التي نريد أن ندفعها مفسدة قليلة والمصلحة التي نريد أن نجلبها مصلحة عظيمة. مين بيقول دفع المفسدة دائما أولى من جلب المصلحة؟ أول كلام ما في دليل على حكي. لكن ما أريد قوله إن إمكانية الانبعاث لا تنتفي سواء بلحظ الاحتمال أو بلحظ المحتمل. طيب هذا ثانيا. جيد. ثالثا، هل الشرط العقلي في إمكانية جعل التكليف واندفاع اللغوية هو إمكان الداعوية في نفسه أم إمكان الداعوية بالفعل؟ أي الصدور عن شخص الأمر في نفسه أو الصدور عن شخص الأمر بالفعل ولو في طول عارض من العوارض. لا إشكال ولا ريب في أن شرط جعل الحكم واقعا في متن الواقع ولائحة التشريع بحيث يصبح فعلية واقعية، غير فعلية بالمعنى الأخص الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز بالفعل وهو المشترك بين العالم والجاهل، لا إشكال ولا ريب أن إمكان الدعوية في نفسه لا بالفعل، وإلا لكان معنى هذه الدعوة، أنا ما بقول هو مراده هيك، لكان معنى هذه الدعوة التي يدعيها عدم اشتراك الأحكام في الواقع بين العالمين والجاهلين، وهو خلاف ضروري عند علماء الأصول لا أقل لسه. لأنه كان الدعوية الفعلية عن شخص الأمر غير موجودة. إذا حدا منكم بده يدافع عنه ويقول في الاحتمال استاذج، يعني في الشبهة البدوية إمكان الانبعاث احتمالا موجود، لكن في حال الاختلاط ما موجود لأنه 50 مقابل 50. يعني نرجع للسابق، أقول بيان في السابق إنه إمكان الدعوية عنه في نفسه موجودة. إذا واحد بده يغض النظر عن الحرمة موجودة إمكان الدعوية، عم بيحكي بالتوصليات والتعبديات حتى اللي مش ممكن، قصد القربة بما احتماله التوازي بين الوجوب والحرمة، الكلام في التوصليات. ومجرد العلم الإجمالي الدائر بين الوجوب والحرمة لا يمنع من الانبعاث أبدا تكوينا، لا يمنع من الانبعاث إمكانية الانبعاث. وجدانا أنا مختار بقدر أفعل وبقدر أدخل، أصلا لابد وأنا أتلبس بأحدهم على قاعدة قدرتها في الاختيار والانتخاب للفعل أو الترك. فالذي هو شرط دافع للغوية في الواقع هو إمكان الانبعاث عنه في نفسه بلحاظ متعلقه، لا الانبعاث عن شخصه بالفعل كما هو واضح. جيد، هذه شو صار؟ ثالثا كان؟ رابع، هل ما يحصل هنا قصور في المقتضي أم وجود المانع؟ عم بقول القصور في المقتضي هو، أقول أي قصور في اقتضاء جعل الحكم بعدما بينا ما دام المصلحة موجودة في الواقع أو المفسدة والمولى شخصها والمولى جعل حكما على طبقها، كل ما حدث عندي هو متأخر، إما فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين سبب لي بالشبهة الحكمية شو، أو اشتباه الموضوعي نظرته إما الفعل أو الترك ها وترددت بينهما، لكن أعلم أني نظرته مصداق في بنذرك لمتعلق إما الفعل إما الترك فعلا في الواقع الخارجي الشبهة الموضوعية. وين قصور المقتضي؟ قل لي بالله عليك وين قصور المقتضي، دلني عليه. إذا مقصوده من قصور المقتضي عدم إمكان الانبعاث عنه بالفعل، فنقول عدم إمكان الانبعاث إنما هو الاختلاط في طول جعل الحكم، مش في مرتبة جعل الحكم. بعبارة أخرى، الله ما جعل حكمين هون، إما جعل الفعل وإما جعل الترك. عدم إمكان الانبعاث بسبب عارض وهو جهلي وترددي في أن الشارع هل جعل الوجوب أم جعل الحرمة. هذا في مثال الشبهة الحكمية. في مثال الشبهة الموضوعية، في أن الذي هو ثابت في حقي بالفعل هل هو الوجوب أم الحرمة. هذا بيسموه قصور بالمقتضي، أنا ما أدري كيف صار اسمه قصور في المقتضي. إذا في عالم الثبوت مش قصور في المقتضي أبدا. في عالم الثبوت افترض ما في إلا مصلحة وملزمة وجعل الله الوجوب في عالم الثبوت عليه، أنا اختلط علي يا أخي المتأخر لا يكون شرطا في المتقدم بنحو جزء علته الحقيقية. مستحيل أصلا قصة الشرط المتأخر، هناك إضافة اعتبارية كما هو واضح في محله. فكيف يكون قصور في المقتضي؟ أما في عالم الإثبات يا إخوان، في عالم الإثبات أصلا تعبير القصور في المقتضي غلط، ما له معنى. نعم في عالم الامتثال يعجز عن امتثالهما معا، لكن يستطيع أن يمتثل أحدهما أو لا يستطيع. أصلا لابد أن يمتثل أحدهم لأنه الموافقة الاحتمالية واقعة بالضرورة، لا الموافقة القطعية ممكنة ولا المخالفة القطعية ممكنة. في بعد بعض الكلام من هنا يظهر يا إخوان أنه في خلط بين عالم الظاهر وعالم الواقع هنا، فدفعه للحكم الواقعي ليس في محله. بعد ذلك في تعليق عن نقطتين، قصة مقايسته للمقام باستحالة التكليف غير المقدور، الخلط فيها صار واضح يا إخوان. استحالة التكليف غير المقدور بلحاظ متعلقي، أما بلحاظ شيء آخر شو خصه هو، خارج عنه، هذا متأخر رتبة مربوط بعالم الاختلال والاختلاط، فكيف تقايسه بغير المقدور على متعلقه هو؟ ثم كيف بتقيد هذا بالمصلحة والمفسدة المتكافئتين في ثبوتا في الشيء؟ ما في هون في تردد في أن الموجود هو المصلحة أو المفسدة عندي، تردد بين الوجوب والحرمة، تردد بين المصلحة والمفسدة. كيف بقايس أنا بوجود مصلحة ومفسدة متكافئتين في الملاك، أي التزاحم، ما يسميه الشيء الصرب التزاحم الملاكي، وين شو جاب لجاب يا إخوان؟ أنا مولى ودي أجعل حكم، إذا المصلحة والمفسدة متكافئتين ما بجعل حكم بيطلع النتيجة أنه مباح، بينما هنا في الواقع إما مصلحة محضة أو مفسدة محضة. هذا تمام الكلام، صاروا 6 أو 7 تعليقات ويأتي إن شاء الله. فاتضح يا إخوان إنه شبهة إنه ما في حكم واقعي لا أساس لها من الصحة. الكلام إنه البراءة العقلية لها جدوى والشرعية أو ليس لها جدوى، مادام نحن مضطرين إما نفعل أو نترك واحدة من اثنين، فالتخيير العقلي قائم على كل حال بلحاظ الفعل الخارجي. هل تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلى حق الطاعة في كلام بينآن؟ والله لا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.